إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فهذا هو لقاؤنا الثاني معكم في رحلتنا إلى الدار الآخرة، وكان لقاؤنا الأول قد تضمن نقطتين اثنتين فقط. تحدثنا أنه يجب على المؤمن أن يعود إلى الأصل، ألا وهو أن يتذكر اليوم الآخر وقيام الساعة. وكانت النقطة الثانية تحدثنا فيها عن قرب قيام الساعة. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن الساعة نوعان: ساعة خاصة وساعة عامة. أما الساعة الخاصة فهي التي تخص كل عبد بعينه، لا يشاركه في ذلك أحد من غيره، ألا إن الساعة الخاصة هي الموت. وقد أدرك العقلاء وقد تكلم الحكماء بأن من مات فقد قامت قيامته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة، فذكر منها أو خاصة أحدكم، أي خاصة أحدكم هي الموت. بادروا بالأعمال أي سارعوا بأعمالكم قبل أن تفاجئكم ساعتكم الخاصة. فإياك أيها المسلم أن تنشغل عن ساعتك الخاصة بساعتك العامة، فإنك لا تدري متى يداهمك الموت فتقوم قيامتك. وما أحسن جواب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي الذي قال: متى الساعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ فقال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن المرء مع من يحب. فما على المؤمن أيها المؤمنون إلا أن يعد لساعته الخاصة. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من مريض وكم من صحيح مات لا من علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. أما الساعة العامة وهي التي نريد أن نفردها برحلتنا هذه فهي ذلكم اليوم الذي أطلنا الحديث عنه في لقائنا الأخير، ذلك اليوم الذي يأذن الله فيه أن ينتهي هذا الكون كله، يوم يأتي الله عز وجل على السماء فيدمرها، وعلى الأرض فيصدعها، وعلى الجبال فينسفها، وعلى البحار فيسجرها، وعلى الشمس فيكورها. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وليس بيننا وبين ذلك اليوم إلا نفخة واحدة، وليس بيننا وبينه إلا ما ذكره الله عز وجل في قوله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. أي حتى لو كنت تريد أن توصي أهلك بشيء إذا قامت الساعة لا يكفيك الوقت لذلك، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ويفسر لنا ذلك جليا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما، أي في السوق، لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما يتبايعانه فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف أحدكم بلبن لقحته، أي يحلب الناقة ليشرب فلا يشربها، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم اللقمة إلى فيه فلا يطعمها. هكذا يريد المولى تبارك وتعالى أن يقيم أمره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع ذلك كما بيناه في لقائنا الأخير أن الله عز وجل رحيم بخلقه، رؤوف بعباده، ما تركهم غافلين وما وذرهم جاهلين. فإنه قد صحيح أنه قد أخفى وقت الساعة، ولكنه ما أخفى ما يدل عليها. قال سبحانه: وإن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، بل جعل لها أشراطا وجعل لها علامات. فقال سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها، فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فهذه هي علامات الساعة. واعلموا أيها المؤمنون أن علامات الساعة نوعان كما لا يخفى عليكم، علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات صغرى يذكر العلماء أنها صنفان اثنان أيضا. علامات الساعة الصغرى صنفان أيضا، وقد وقعت كلها ولم تبق علامة واحدة من العلامات الصغرى. فيقسمها العلماء إلى قسمين اثنين: قسم قد مضى ولا يتكرر، لا يتكرر أبدا، وقسم مضى ويستمر ويتكرر. أما القسم الأول الذي مضى ولا يتكرر فهو ما سنفرده إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة. أما أول العلامات أيها المؤمنون من علامات الساعة الصغرى التي حدثت، ألا وهي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. هذه العلامة إياك أن تظن أنها مبثوثة في كتبنا فقط، بل إن الله عز وجل قد ذكر بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبأنها من علامات انتهاء هذا العالم في كتب الأمم السابقة، حتى مشى بها الركبان وبات يرددها الرهبان، حتى إن اليهود كانوا يصرحون صراحة ويقولون لمن حولهم من العرب: قد أضلنا زمان يبعث فيه نبي هو والساعة، يبعث فيه نبي هو والساعة، وهو آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده، هناك شيء واحد بعده فقط هو الساعة. هذا هو الأمر الذي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدلنا أيها المؤمنون على أنه لم يبق من الدنيا أكثر مما مضى. ومصداق ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قد قرن بين أصبعيه الوسطى والسبابة وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين في القرب. بل في رواية الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي جحيفة وهب السوائي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، بل كادت تسبقني. انتبه لكلامه عليه الصلاة والسلام، إن كادت لتسبقني. انظر كيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا أن نستحضر قربها. وفي رواية للإمام الدولابي في الكنى من حديث أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتأملوا هذا الحديث: بعثت في نسم الساعة. بعثت في نسم الساعة، والنسم هو النسيم، هو أضعف الريح. أرأيت تلكم الرياح العاتية لا تأتي بغتة، بل تبدأ بريح ضعيفة. فهكذا يصور نفسه عليه الصلاة والسلام، هو بمثابة الريح الضعيفة تعقبها رياح عاتية، وهي الساعة أيها المؤمنون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أجلكم في أجل من مضى من قبلكم إلا كما بين صلاة العصر إلى مغيب الشمس، إلا ما بين صلاة العصر إلى مغيب الشمس. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والشمس عند قعيقعان، وقعيقعان جبل من جبلي مكة، والشمس عند قعيقعان فوقه بيسير، أي آذنت للغروب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أعماركم في أعمار من مضى من قبلكم إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه، إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. سرعة عجيبة تأتي من بعدها الساعة أيها المؤمنون. هذه أول العلامات، بعثته عليه الصلاة والسلام. أما العلامة الثانية فهي انشقاق القمر، آية من أعظم الآيات وبينة من أعظم البينات، قد علمها علماء العصر الحديث فبقوا أمامها مبهورين، قد توصل إليها علماء الكون في هذا العصر الحديث وبقوا أمامها مندهشين، إذ صرحت مكتشفاتهم أن هناك انصداعا في القمر. لو سألتهم أيها المؤمن متى حدث هذا الانصداع على التقريب، قالوا منذ ما يزيد على 14 قرنا. أول علامات الساعة بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إذ حدثت هذه العلامة وهو حي عليه الصلاة والسلام. أدركوا صدق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كان مصير أكثرهم وكان مصير جلهم ومصير إخوانهم من قبلهم من المشركين. فقد جاء المشركون واجتمعوا وأجمعوا على أن يسألوا رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام آية، وكأنه ليس ثمة آية. لقد كانت الآيات والبينات النيرات تتهاطل عليهم كتهاطل المطر، ولكنهم سألوه آية، يريدون بذلك تعجيز رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسألوا، جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر، انشق القمر. في رواية قال: ماذا تريدون؟ قالوا: أن تشق لنا القمر نصفين. فانشق القمر، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشهد. وفي رواية لغيرهما قال: ألا فاشهدوا، أي اشهدوا على أني صادق فيما أخبرتكم به. قال أنس: والله لقد رأى المشركون الجبل، جبل مكة بين فلقتي القمر، رأوا الجبل بين فلقتي القمر، ثم أعاده الله عز وجل كما كان. فقال المشركون: لقد سحركم، هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة عليه الصلاة والسلام، هذا سحر قد سحركم به ابن أبي كبشة، فاسألوا السفار، أي المسافرون، اسألوا المسافرين الذين قد ضربوا في الأرض، فإن رأوا ما رأينا فقد صدق، وإن لم يروا ما رأينا فهو سحر قد سحركم به. فجاء المسافرون من كل حدب وصوبة، جاءوا من الشام، جاءوا من المدينة، جاءوا من اليمن، جاءوا من الطائف، جاءوا من بقاع شتى، فسألوهم فقالوا: نعم رأينا ذلك. فقال مع ذلك المشركون، طبعا العقلاء منهم تفطنوا ثم سرعان ما رجعوا على رؤوسهم، قالوا: إن كان قد سحرنا فلا يستطيع أن يسحر غيرنا. ولكن أكثرهم ظل مشركا وظل كافرا، فأنزل الله عز وجل قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. لقد أراد الله عز وجل أن يجمع لهم بين التبصرة والتذكرة. التبصرة بأن ما جاءكم به هذا النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله هو الحق، والتذكرة أراد أن يذكرهم بأنه قد حان وقت انقضاء هذا العالم، ألا فارجعوا. أما العلامة الثالثة فهي موته عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، موته عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح البخاري عن عوف بن مالك الأشجعي قال: دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام يوم غزوة تبوك، دخلت عليه وهو جالس في قبة من أدم، أي في خيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة، عد ستة أشياء بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم في 80 راية، في جيش فيه 80 راية، تحت كل راية 12,000. أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. فموت الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة منيت بها الأمة، حتى أظلمت الدنيا على أصحابه عليه الصلاة والسلام. وقد أدرك أصحابه عليه الصلاة والسلام أن في موته إيذانا بتتابع العلامات كلها، زد وبمجيء الفتن وكثرة الهرج. وهذا الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: ولا تحدثن حوادث من بعده تعنى بهن جوانح وصدور. وصفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام بكت، فسئلت لماذا تبكي، فقالت: لعمرك ما أبكي النبي لفقده، لعمرك ما أبكي النبي لفقده، ولكنما أخشى الهرج آتيا، ولكنما أخشى من الهرج آتيا، أخشى الفتن التي تأتي بعده. وصدقا رضي الله تعالى عنهما. قال القرطبي رحمه الله: أول ما دهم به هذه الأمة موته عليه الصلاة والسلام. فبموته انقطع الوحي، بموته انقطع الوحي وماتت الرسالة، ونقص الشر وانقطع الخير، وكثر الشر بارتداد العرب وغير ذلك مما لم يعد يخفى على أحد. أما العلامة الرابعة ففتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس كان من بين العلامات التي تحدث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في العام 16 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يوم اضطر اليهود والنصارى إلى أن يصالحوا عمر بن الخطاب فصالحهم وأعطاهم الأمان. فدخل بيت المقدس، أعاذه الله على المؤمنين بخير. فدخل بيت المقدس وهو يمشي ولم يشاء الركوب، دخل متواضعا بشعار عظيم. قال عندما سئل لماذا تمشي، فقال: نحن قوم أعزهم الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ثم دخل المسجد الأقصى وصلى في قبلة المسجد كما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بمثل هؤلاء يفتح بيت المقدس لا بغيرهم، بأمثال عمر بن الخطاب وبأمثال صلاح الدين الأيوبي الذين يعتزون بالإسلام، ليس هم الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. هذه العلامة الرابعة. أما العلامة الخامسة فموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، مرض يصيب الغنم يأتي عليها فلا يذر واحدة منها. صور النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموت الذي سيصيب الأمة، طائفة من الأمة، بموتان، والموتان ما قالش موت، موتان وهو المبالغة في الموت، يصيبكم كقعاص الغنم، أي ينتشر فيكم كما ينتشر المرض المعروف بين الغنم. كان هذا الموتان هو المعروف بطاعون عمواس، وعمواس بلدة بفلسطين في الطريق إلى بيت المقدس. دخلها طاعون عظيم في العام 18 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أي في عهد عمر بن الخطاب أيضا رضي الله تعالى عنه. دخل هذه البلدة، بلدة عمواس، ثم انتشر في سائر بلاد الشام، وللأسف فقد مات خلق كثير من المسلمين، من بينهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن التابعين، حتى بلغ عدد الموتى في ذلك العام 25,000. 25,000 منهم أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهما. وكما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال قال عليه الصلاة والسلام الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. أما العلامة الخامسة فهي أرض، فهي نار تخرج من أرض الحجاز، أرض تتغير بين عشية أو ضحاها، نار تخرج من أرض الحجاز من المدينة النبوية بالضبط. حتى رأى هذه النار من؟ أهل مكة، بل قل من هم بالشام. رأى هذه النار من بعيد من يسكن بالشام، فكانت نارا عظيمة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. بصرى بلدة بالشام معروفة اليوم باسم حوران، وهي تابعة لسوريا، هي بين الأردن وسوريا. هذه البلدة بلدة بصرى لو بقيت فيها في تلك اللحظة لرأيت النار التي خرجت من أرض المدينة النبوية. وحدثت هذه الآية سبحان الله كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى. حدثت في القرن السابع وبالضبط في العام الرابع والخمسين بعد الستمائة، أي في سنة 654 للهجرة النبوية، وكانت نارا عظيمة عجيبة دامت ليالي وأياما، بل قال بعضهم دامت شهرا حتى رآها كل من لم يرها. هذه النار أيها المؤمن لا تزال آثارها إلى اليوم بالمدينة النبوية، سواد يعتري تلك الأرض. هذه النار أيها المؤمنون حدثت وقد تناولها العلماء وذكروها وأفاضوا في الحديث عنها بما دل على أن خروجها بأرض الحجاز قد تواتر لدى دول الإسلام ومدنها وقراها. يقول الإمام النووي، والنووي من نوى، ونوى من حوران، أي هو من تلك الأرض التي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن أهلها سوف يرونها. يقول كما في شرحه لصحيح مسلم لقد خرجت في زماننا في سنة 54 بعد الستمائة، وكانت نارا عجيبة قد تواتر خروجها لدى أهل الشام وسائر البلدان، ولقد وصفها لي بعض أهل المدينة الذين رأوها. وقال القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة ولقد حدثت هذه الآية كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في يوم الأربعاء في اليوم الثالث من شهر جماد الآخرة في العام الرابع والخمسين بعد الستمائة، وكانت نارا عجيبة عظيمة رآها أهل مكة بل رآها أهل الشام. ونقل ابن كثير رحمه الله عن بعض الأعراب وبعض الرعاة الذين يرعون الإبل ببصرى، نقل ابن كثير، وابن كثير من أهل الشام، نقل عنهم أنهم كانوا جالسين ليلا فرأوا أعناق إبلهم، أي النور أصاب مكانهم حتى رأوا إبلهم في ظلمة الليل وفي جنح الليل. أما أبو شامة المقدسي فقال رحمه الله تعالى وذكر أنه الناس لما رأوا هذه النار خرجوا مسرعين إلى المساجد متضرعين يسألون الله التوبة والتضرع إليه والإنابة إليه، فكانوا يبكون وظنوا أن الله قد أذن في قيام الساعة، وأيقن الجميع بصدق خبر النبي صاحب الوسيلة والشفاعة عليه الصلاة والسلام. هذه هي العلامات الست أيها المؤمنون التي ظهرت ولا تتكرر، قد يعيشها أقوام ثم ينسون، وقد نتذكرها ونسمعها كما تذكرناها الآن ونسمعها الآن، قد يتذكرها أقوام ثم يغفلون، ولكن هناك علامات وهناك أمارات وهناك أشراطا نحن نعيشها ونلمسها بأيدينا ونراها بأعيننا، ألا وهي تلكم العلامات الصغرى التي ظهرت وتبقى مستمرة نراها بعد حين إن شاء الله تعالى. الحمد لله، الحمد لله حمدا لا يبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد الشاكرين بالمزيد وأوعد الكافرين بالعذاب الشديد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأحرار والعبيد. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الوعد والوعيد. أما بعد، فإن من علامات الساعة الصغرى التي ظهرت وتبقى مستمرة إيقاظا للنائمين وتنبيها للغافلين وإقامة للحجة على الجاهلين والمنكرين. من أعظم هذه العلامات ظهور الفتن، ظهور الفتن وكثرتها. وإن الحديث عن الفتن لحري بأن نجعله نصب أعيننا، ولحري أن نكثر من الحديث عنها، لا من تغطيتها والسكوت عليها. ذلك لأن المسلم إذا تحدث عما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أيقن حقا أن ما عليه حق، ولا يرتاب كما يرتاب المبطلون، ولا يضل كما يضل الجاهلون. الفتن ذلكم المحك الذي يوضع عليه أهل الإيمان وأهل الإحسان، حتى يتبين الصادقون من الكاذبين، والمؤمنون من المنافقين، والموقنون من المرتابين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى: لو خلت الحياة من الابتلاء لأهل الإيمان وأهل الإسلام لا دخل في الدين من ليس منه، لا دخل في الدين من ليس منه. فالله عز وجل قد جعل الجنة قد حفت بالمكاره، فما على المؤمن إلا أن يصبر ويحتسب حتى يلقى الله عز وجل وهو على الإيمان. وإن الفتن لدركات، لا أقصد بتلك الفتن التي تصيب الأجساد بتعذيبها، ولا أقصد بالفتن التي تصيب الأرض بإفسادها وتخريبها، ولكنني أقصد أعظم الفتن على الإطلاق، التي تزلزل الإيمان، التي تضعف الإسلام والإيمان، التي ينقلب فيها العبد بين عشية وضحاها إلى مزارق الكفر والعصيان. هذه هي الفتنة التي يخاف منها المسلم أيها المؤمنون، ولها أسباب كثيرة جدا، وأعظمها في مثل هذه الأيام أعظمها سببان اثنان. أما الأول فهو من قبل المسلمين أنفسهم بما يحدث فيهم من الشقاق والخلاف، أهذا هو الإسلام الذي بشرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لذلك ترى كثيرا من الناس ينفرون عن دين الله ويخرجون من بيوت الله عز وجل، ما صبروا وما أيقنوا. والفتنة الثانية هو ظهور الكافرين على المسلمين، حتى يشك الناس في نصر الله عز وجل، ويشك الناس في وعد الله عز وجل. وكل من الأمرين فتنة يوضع عليها أهل الإيمان، ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. أيها المؤمنون، أما الضعيف المرتاب فتراه تحت أكوام تحت الضلال دفينة، تراه تحت أكوام من الضلال دفينا. وأما الموقن المؤمن ترى شعاره هذا: ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ألا فاعلموا أيها المؤمنون أنه ليس من الحجج أن يترك المؤمن الإيمان وأن يترك شعائر الإسلام لفساد المسلمين في أنفسهم، فتلك فتنة. ولو كان هؤلاء الذين أكثروا الفساد ممن يظهرون الالتزام بالدين، ممن يظهرون الالتزام بتعاليم رب العالمين، فالحق حق لذاته، لا لمن التبس به ولا لمن لبسه. إذن فاستمعوا أيها المؤمنون لتكونوا على يقين بأن ما نعيشه اليوم من منكرات ومن فواحش وموبقات ومن اختلاف وشقاق بين المسلمين والمسلمات أخبرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فلنزدد يقينا ولنزدد ثباتا على هذا الدين حتى نلقى الله رب العالمين. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحاديث كثيرة، من أين أبدأ وبماذا أبدأ؟ أحاديث لو ذكرتها جميعا لأخذ منا وقتا طويلا، كما أخذ وقتا طويلا من خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن من بين هذه الأحاديث ما رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. ائتني الآن بأبلغ أديب وأعظم خطيب يمكنه أن يصف شدة الفتن مثل هذا الوصف: قطع الليل المظلم. هل تعرفون مكانا لا يدخله الليل إذا جن الليل؟ يدخل كل الأمكنة. فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا، أي اعملوا الصالحات قبل أن تأتي فتن. فتنا كقطع الليل المظلم، يمشي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله يرى الفتن كما ترونني الآن على هذا المنبر. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال: أشرف، أي صاعد، أشرف النبي عليه الصلاة والسلام على أطم من آطام المدينة، على ربوة من آطام المدينة، فقال: ألا ترون ما أرى؟ ألا ترون ما أرى؟ الجميع شرأبت أعناقهم إليه: ما الذي تراه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إني أرى مواقع الفتن على خلال بيوتكم كمواقع القطر، أي ستدخل الفتن المسلمين كما يدخلها المطر. بل استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام مذعورا خائفا فزعا من أجل تلك الفتن التي أوحى الله تعالى إليه بأنها ستصيب أمته. ففي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ما هذه الفتن التي ستنزل على هذه الأمة؟ بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قد تحدث عنها يوما كاملا، خص يوما كاملا في الحديث عن الفتن. فقد روى مسلم من حديث أبي زيد الأنصاري عمرو بن أخطب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما صلاة الفجر، ثم صعد المنبر ثم خطب، فبقي يخطب حتى صلاة الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر ثم خطب، فما زال يخطب حتى صلى العصر، ثم نزل ثم ارتقى المنبر فخطب حتى غربت الشمس، فحدثنا عن كل شيء كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعلمنا أحفظنا. بشرى لمن حفظ كل ذلك، فهو أعلم الناس. ومن أعظم الأحاديث أيها المؤمنون، وأرجو منكم أيها المؤمنون أن تضعوا هذا الحديث نصب أعينكم، لأنه يمس واقعنا بشدة، ليزداد المؤمن إيمانا ويزداد الموقن إيقانا. وهو ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في سفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي صلاة جامعة، فاجتمع المسافرون كلهم، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أما إنه حق على كل نبي أرسله الله أن يعلم أمته خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإنه قد أوحي إلي أن عافية هذه الأمة في أولها، عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخر هذه الأمة بلاء وأمور تنكرونها. احفظ هذا الحديث، سيصيب آخر هذه الأمة بلاء وأمور تنكرونها. تأتي الفتنة، استمع إليه عليه الصلاة والسلام، تأتي الفتنة تتتابع كتتابع المطر، هذه وراء هذه، هذه وراء هذه، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنجلي فتأتي الفتنة فيقول: هذه هذه. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر إلى فلا مجال. إذا سمعت هذا الحديث فإياك من اليوم فصاعدا أن تترك الخير لفساد الناس، وأن ترتكب الشر لفعل الناس له. إن هذه الأمة قد بنيت بما منيت به كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد منكم أيها المؤمنون أيها المستمعون أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. أيها المؤمنون، ليس لدينا ما ننصح به أنفسنا وإياكم إلا أمران اثنان، أمراث اثنان عضوا عليهما بالنواجذ. أولهما أكثر من الدعاء. ففي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا جميعا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والأمر الثاني: احرصوا على مجالس العلم وانكبوا على مدارسة العلم، فإن العلم من أعظم أسباب العصمة. الذي يعلم أفضل ممن لا يعلم، الذي يعلم تأتيه هذه الفتن ليست بالشيء الجديد. لذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى ما أفقههم يعلمون صبيانهم وأولادهم الفتن، أحاديث الفتن، يحفظون أولادهم أحاديث الفتن كما يحفظونهم السورة من القرآن، حتى إذا جاءت فتنة مقتل عثمان، وجاءت فتنة الجمل، وجاءت موقع الصفين، وجاءت فتنة تباعا من المشرق من العراق، فتنة الخوارج، فتنة الرافضة، فتنة الشيعة، فتنة الباطنية، فتنة المعتزلة، فتنة الجهمية، ولم تزل تلك الفتن تخرج من المشرق حتى أتى التتار، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فنسأل الله تبارك وتعالى الذي قلوبنا بين أصبعين من أصابعه أن يثبت قلوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يفرج كروبنا، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.